بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قدم يا ولد، قدم، قم الأربعة، قم وتعالوا هنا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله: الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة، ودؤوبا في العبادة، وخفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى، إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل المأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعا من هو غافل الله، أو دعاء من هو غافل الله. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاءه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا آمنا ولا غير مبال بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء. فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. يأمر الله تعالى في هذه الآية بدعائه، سواء كان دعاء المسألة الذي هو السؤال والمناداة، أو كان دعاء العبادة الذي هو الطاعات المتضمنة لسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. فيأمر الله تعالى عباده بدعائه: ادعوا ربكم. ثم ذكر فيها آدابا عظيمة من آداب الدعاء. قال: تضرعا. والتضرع هو التذلل والافتقار وإظهار الحاجة والمسكنة. أيدعوا ربكم بتذلل وبافتقار وبإظهار الحاجة والمسكنة إليه. وهكذا ذكر من آداب الدعاء وخفيه أن يكون الدعاء خافيا، فإنه كلما كان خافيا كان أقرب إلى الإخلاص. وقد ذكر الله تعالى عن عبده زكريا أنه ناداه نداء خفيا فأجابه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 10 فوائد من فوائد إخفاء الدعاء. ذكرها في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 10 إلى صفحة 28، تكلم عن هاتين الآيتين وذكر هذه الفوائد. نقرأ منها ولو نأخذ رؤوسها. قال رحمه الله: قال: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. أعظم إيمانا بالله، حيث أن هذا الداعي الذي يخفي دعاءه يعلم ويعتقد أن الله يسمعه مهما أخفى، فهو أعظم إيمانا بصفات الله، بعلمه وسمعه وبصره. إذ لولا علمه وإيمانه العظيم بالله سبحانه لما فعل كذلك. الثاني قال: أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم أي لدى الملوك مقتوه ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. هذا الأدب الثاني أو الفائدة الثانية أن هذا أعظم في التأدب مع الله عز وجل والتعظيم له. الثالث أنه أبلغ في التضرع والخشوع، أي كلما كان أخفى كان أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه لا يكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه يا آخر. الرابع أنه أبلغ في الإخلاص، كلما كان أخفى كان أدعى إلى حصول الإخلاص وأبعد عن حصول الرياء. الخامس أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه، يعني أنه أعون للداعي على جمع قلبه وجمع همته وقصده لدعاء الله سبحانه وتعالى. السادس قال وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. أن فيه دليل على قرب هذا الداعي وقرب المدعو سبحانه من عبده، قرب المدعو سبحانه من العبد، وفيه استحضار قرب الله عز وجل. ثم ذكر أدلة منها دعاء زكريا وأن الله أثنى عليه بدعائه الخفي، وذكر حديث أبي موسى في الصحيحين لما كانوا في سفر فرفعوا أصواتهم اجلس قال أربعوا على أنفسكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذن هذا السادس أن فيه استشعار الداعي بقرب المدعو منه سبحانه وتعالى. السابع قال أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، أنه أدعى إلى الدوام والاستمرار وإلى كثرة الدعاء، فإن الجهر بالدعاء ربما يتعب الداعي ويفتر لسانه، فإذا كان خفيا كان هذا أعون له على الاستمرار في الدعاء والمواصلة فيه. الثامن أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته وعارضته. ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن من هذه المفسدة. قال التاسع أن أعظم النعم أو أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد. ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الإنسان كلما أسر طاعته كان أبعد له قال من الحاسدين وأهل الشر. قال وكم من صاحب قلب وجمعية أي جمعية لقلبه مع الله وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. ثم ذكر قصة يوسف حين قال له أبو لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. قال في آخره وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين، وهذه فائدة شريفة نافعة. قال العاشر أن الدعاء هو ذكر للمدعو متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة. ثم ذكر أن الله أيضا قد أمر بالذكر ماذا؟ في نفسه، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. قال فأمروا أن يذكروه في الصدور، والدعاء قال فيه ذكر وزيادة على الذكر. ثم ذكر كلاما طويلا مفيدا من أراد قراءته. هذا الأدب الثاني في هذه الآية من الآداب التي أمر الله تعالى بها. الأول أن يكون الدعاء تضرعا، والثاني أن يكون خفية، وتقدم فوائد إخفاء الدعاء. ثم قال إنه لا يحب المعتدين، وهذا تضمن الأدب الثالث ألا يعتدي الداعي في دعائه. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء وأخبر أن الله لا يحب المعتدين في الدعاء. وقد فسر الاعتداء بالدعاء بتفسيرات كلها صحيحة وكلها يشملها النهي عن الاعتداء. ففسر أن يسأل الإنسان ما لا يكون له، كأن يسأل أن يبلغه الله منازل الأنبياء، أو أن يسأل الخلود في هذه الدنيا أبد الآبدين، أو أن يسأل أن الله عز وجل يرفع عنه لوازم البشرية من الطعام والشراب والنوم، أو يدعو بالشر على مسلم لا يستحق ذلك، أو يدعو بالإثم وقطيعة الرحم والمحرمات، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء رفعا زائدا. كل هذه مما فسر المفسرون من السلف وغيرهم هذه الآية به، وكلها معاني صحيحة، ويشملها قول الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، فكلها من الاعتداء في الدعاء. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع ولدا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وفواكهها، وعدد، وأعوذ بك من النار وزقومها وحياتها وعقاربها وعذابها، ويفصل. فقال له أبو: ما هذا؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاعتداء في الدعاء، وإنا سمعنا الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، وإن حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وجاء نحو هذا عن عبد الله بن مغفل أنه قاله لولده حين سمعه يدعو مثل هذه الأدعية. فإذا من آداب الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء. فهذه آداب عظيمة. ثم سيأتي من الآداب: ادعوه خوفا وطمعا. ومعنى ادعوه خوفا وطمعا قيل خوفا من عدم الإجابة وطمعا في الإجابة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعي، أن يكون طامعا في إجابة الله عز وجل دعاءه، وأن يكون خائفا من أن ترد دعوته ولا تقبل. وقيل خوفا وطمعا أي عام، خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمته وإحسانه. فهذا أيضا من الآداب في الدعاء، أن الداعي يكون على طمع فيما يدعو به، ويحسن الظن بالله سبحانه، ويدعو وهو موقن بإجابة الله عز وجل له، وأن يكون خائفا من أن ترد دعوته ولا تقبل. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكثر المفسرين على أن المراد بالإفساد في الأرض هنا المعاصي. لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله فيها. معصية الله فساد في الأرض، والذي يعصي الله من المفسدين في الأرض. كما قال الله عن قوم فرعون: فأكثروا فيها الفساد بمعصية الله. ولا تفسدوا في الأرض أي لا تعصوا الله عز وجل فيها. بعد إصلاحه، بعد أن صلحت هذه الأرض بالطاعة، بعد أن صلحت بعبادة الله بإقامة دينه وشرعه، لا تفسدها بالمعصية. ولذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العاصي والفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد يستريحون منه إذا مات، والبلاد، البلاد تستريح منه، والشجر والدواب، حتى الأشجار والأحجار وسائر البهائم إذا مات الفاجر تستريح منه، فإنه أفسد فيها. وإذا أفسد في هذه الأرض بمعصية الله ظهر الفساد فيها، ظهر الفساد بقلة الخيرات وقلة البركات وقلة ما يعطيه الله عز وجل العباد من الأرزاق، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، أي قلة البركات فيها، فيهما بما كسبت أيدي الناس. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين يشمل المحسنين فيما بينهم وبين الله والمحسنين فيما بينهم وبين العباد. فالإحسان فيما بين العبد وبين ربه فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يحسن عبادته مع الله عز وجل كأنه يراه وكأنه ينظر إليه، فإن لم تكن أنت تراه فاعلم أن الله تعالى يراك. وهذا مما يدعو إلى إحسان العبادة. والإحسان فيما بين الإنسان وبين الناس بأن يكون خيره إليهم مبذولا وشره عنهم مكفوفا مصروفا، يبذل لهم الخير ويكف عنهم الشر. الذي يكون على هذا الحال من المحسنين فيما بينه وبين الله ومن المحسنين فيما بينه وبين الناس له بشارة عظيمة في هذه الآية، أن رحمة الله قريب منه. وما أعظمها من بشارة أن يكون الإنسان قريبا من رحمة الله، ورحمة الله تعالى قريب منه. معناه سعادة في الدنيا والآخرة، ينال كل خير ويصرف عنه كل شر إذا كانت رحمة الله تعالى قريب منه. وقول قريب، إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة، قريب تذكره العرب مع المذكر والمؤنث، فيقال هذا رجل قريب منا وهذه امرأة قريب منا. وقال بعضهم إنه ضمن الرحمة معنى الثواب والجزاء، أي إن ثواب الله وجزاءه وفضله قريب من المحسنين. فعلى كل لا إشكال فيه. فإذا هذه هاتان الآيتان من الآيات التي تضمنت أصولا مهمة في أصول الدعاء، وكيف ينبغي أن يكون العبد إذا دعا ربه سبحانه وتعالى.